بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله نأخذ طرف من قاعدة الربا، لأنه ما يمكن يعني تتضح نوع جزء من الصورة إلا بقاعدة الربا والشبه اللي بينها وبين الميسر الربا. الربا معناه كل مال لا يقابله عوض، مال ربا بدون عوض، هذا ربا. ولذلك يشمل كل الممنوعات، أغلب الممنوعات، أغلب الممنوعات الشرعية ربا بالمعنى هذا، أغلب الممنوعات الشرعية ربا. يعني يخرج مثلا البيع بعد أذان الجمعة وبيع السلاح في الفتنة، لكن المبيعات هذه أكثرها ما لا يقابله عوض، مأخوذ من ربا يربو، وهو زيادة الشيء على ما كان. وقبل أن نذكر الربا، في محددات يعني قواعد عامة تدلنا على مسألة الربا. القاعدة الأولى، وهي اللي ذكرناها أول قاعدة وأهم قاعدة والناس في غفلة عنها، المال من؟ مال من؟ مال الله. هذه القاعدة المهمة، المال مال الله جل وعلا. من اللي خلق النقدين وأودعها في الأرض، وخلق الدنيا وما فيها، وخلق العباد ودلهم، يعني أنت ومالك مخلوقين لله. فالمال الحقيقي، المالك الحقيقي هو الله عز وجل. أنت مالك شيء، مو مالك أنت بنفسك، لست لم تخلق نفسك، أنت بنفسك مملوك. فالمال مال الله عز وجل. في شبه علاقتنا بالمال بعلاقة العبد المملوك، علاقته بالمال. العبد متى يملك؟ ما ملكه سيده ولم يعارض سيده، يملك سيده وما يستخدم مال سيده في حرب سيده، ولا يقتله ولا يبيعه ولا، لكن هو ما يملك إلا ما ملكه سيده. نحن لله المثل الأعلى، علاقتنا في المال تقريبا فيها شبه بهذا، لا نملك إلا ما ملكنا الله، وبما لا يفسد سلطان الله عز وجل كونه، لأن هو صاحب المال. أنت ما ترضى أن أحد يأخذ مالك ويحاربك بمالك، لا ولد ولا زوج ولا صديق ولا عبد ولا غيره. ولذلك أيها الإخوة، الكفار يوم قالوا إنما البيع مثل الربا، انطلقوا من أي شيء؟ ليش قالوا إنما البيع مثل الربا؟ ما هي القاعدة اللي محركة لهم؟ أن المال لهم، وصرح بها كفار قوم شعيب عندما قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. واضح؟ هذه قاعدة، أني أنا حر في مالي. والآن تسمعونها، هي الأصل اللي يدير العالم كله، يقول الواحد حر في ماله. المقدمات كلها خطأ، لا هو بحر ولا هو بماله، هو عبد مخلوق يقول حر. نفعل في أموالنا ما نشاء، ولذلك قالوا نبغى نبيع، نبي نرابي، نبي هذا فلوسنا، فلوسنا نسوي باللي نبي، أو أن نفعل في أموال. ولذلك قالوا إنما البيع مثل الربا. رد الله عليهم برد يذكرهم بالعبودية، قال أحل الله المالك الحقيقي البيع وحرم الربا، أنتم عبيد، أنتم وأموالكم مملوكين لله، ما تصرف أنت على كيفك في مالك. واضح؟ خاصة إذا كان تصرفك يؤدي إلى خراب الدنيا كلها. هذا مهم، المال مال الله، هذا مهم. اثنين، المال للدنيا كالدم للجسد تماما، المال للدنيا كالدم للجسد. انتبهوا، الجسد وش يقوم به؟ بالدم. المال في الدنيا مثل الدم تماما، مثل الدم في الجسد. ولذلك كما ذكرت في الدرس الماضي يأتي في الرؤيا في النوم يأتي المال في صورة الدم، كثير ما يأتي في صورة الدم. وش الدليل إنك الدم للجسد؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وش وصف الأموال هنا دليلها؟ اللي يقولون هذا حر في ماله، نفعل في أموالنا ما نشاء، وهذه دليلها مال الله الذي آتاكم إلى آخر. هذا دليلها أموالكم، لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن هي قوام الدنيا، مثل الآن جسدك ترى يقوم بالدم، ما أدري كم نسبة الدم في الجسد، بس هو كل شيء. المال للدنيا كالدم للجسد. ولذلك المرابي سيأتينا أنه يقطع الوريد، يقطع الوريد، المرابي فعله يقطع الوريد. ومعروف عند الأطباء وش معنى قطع الوريد؟ انتهى، هو يفسد كل شيء. احنا الآن نبغى نشوف قبح الربا، لأن ما هو اللي يذكرون دائما الربا يذكرون يعني بشكل ترهيب ووعيد وكذا، لكن الربا هذا شو يسوي؟ لماذا هو حرب لله؟ لماذا؟ ما هو قبحه؟ إذا احنا تصورنا قبحه نمشي معه إلى نصل البيوع، إلى نصل البيوع. القاعدة الثانية تشبه هذه، المال كالماء، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، كما قال الشاعر. المال كالماء، الماء الآن مدام يمشي هو طيب، الأنهار والآبار والعيون والبحار، لأنه يتحرك يكون فيه أكسجين، مع الحركة يكون فيه أكسجين، وما يكون فيه ما ينتن ولا يأسن ولا يفسد ولا يخنز ولا يتحرك. لكن شوفوا أي ماء في الدنيا يثبت، ترى يقتل، فيه آبار إذا جلس الماء فيها فترة محددة وجاء واحد وحرك الدلو تنبعث غازات تقتل، ونحن نعرف كثير ناس قتلوا هكذا في البرية، جاء إلى بئر قديمة وحرك الدلو ولا حرك شيء انبعثت غازات ومات، انتهى، يموتون فجأة كذا على البئر يموت ولا ثانية. إذن هو يكون قاتل، الماء نفسه اللي هو جعلنا من الماء كل شيء حي ممكن هو يصير قاتل، متى؟ إذا وقف. ولذلك بدمج القاعتين هذه، الماء المال مفروض يصير مثل الدورة الدموية. الآن الجلطات وش سببها؟ انسداد في الدورة الدموية، جاء انسداد وقف جلطة مات. هذا اللي يسويه المرابي، المرابي يقص الوريد ويسكر الشرايين بحيث أن الماء ما يمشي، ما يدور بين عباد الله. والآن سنشرح هذا كله، هو يسوي جريمة كبرى المرابي، ترى ما أكبر من جريمة المرابي شيء، هو سبب القتل، هو سبب الحروب، هو سبب الزنا، حتى سبب الفقر، والفقر هو اللي سبب بيع العرض، هو سبب جرائم كثيرة جدا. والجرائم الآن اللي حاصلة في العالم من الأسباب الرئيسية لها بعد الشرك والكفر الربا، بل سبب الحرب العالمية الأولى والثانية الربا، وكثير من مشاكل السياسة سببها الاقتصاد، وكثير من الحروب والمشاكل سببها الاقتصاد، والاقتصاد سببه اليهود، واليهود هم أهل الربا. فالمراد المال كالماء، دليلها قول عز وجل كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذا صار دولة تحجر أخنز، صار عند ناس فقط والبقية انتهوا، ما في حركة، واضح؟ إذن هذه قاعدة مهمة، هذه كلها محددات تفتح لنا المجال نفهم الربا ليش، ليه هو جريمة بهالشكل اللي الله يعلن فيها بالحرب. طيب معلش لين نكتب على جنب، ويقولون دائما يكون علامة زينة، سوى الخط يقولون علامة زينة، والله ما أدري، أو يسلون اللي خط سيء. كذلك من القواعد قول الله عز وجل وقدر فيها أقواتها، هذه قاعدة خطيرة جدا، قدر فيها أقواتها. الله عز وجل خلق الخليقة أعدادهم محصورة ولا لا؟ ما من نفس منفوسة كتب الله أن تخرج لأخرج، الأنفس المخلوقة محصورة. ولذلك سأل رجل من السلف قال إلى متى يبقى الناس في البرزخ؟ قال إلى أن يكتمل العدد، لأن يكتمل العدد اللي عدد وادي نعمان، إذا كمل العدد انتهت الدنيا وبدأ البرزخ، بدأ الآخرة. فإذا الخلق العباد محصورين، خلق عدد مسمى متناهي، أقواتهم أيضا أقواتهم متناهية محصورة. الله عز وجل قدر فيها أقواتها، كذلك ما يجلب القوت، الأثمان أيضا مقدرة اللي تجلب القوت ومتناهية. واضح كيف الآن أن المرابي يطلع الآن مفسد كبير، انتبهوا القاعدة هذه، الخلق عدد محدد، ورب العالمين اللي قدر، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي آيات كثيرة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر. الأثمان الذهب والفضة وأمثالها محصورة متناهية، أحجار موجودة في الأرض يكتشفها الناس لكن لها حد، الأقوات محصورة. يقول الله عز وجل في سورة لقمان الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذا السقف، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بها، هذا السكن، وبث فيها من كل دابة، هذولا السكان، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا القوت. كل شيء محدد، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك جريمة المرابي أنه يتلاعب في الأشياء المقدرة، هذه يتلاعب في الأشياء المقدرة. ولذلك كل ما صار الشيء أخطر مثل الأصناف الستة كل ما صار التشديد فيه أشد، يعني اللي يلعب في كماليات مو بيلعب في البر، يلعب في الذهب، يلعب في الفضة، يلعب في التمر، في الملح، هذا معناه هلاك البشرية. قدر فيها قواته. اللي حصل ان نذكرها الان، انهم قاعده الدراهم الان كيف حصلت والجريمه اللي حصلت. كذلك من القواعد التقارب وليس التماثل بين العباد في القدره الماليه حتى لا يطغى بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض. ترى هذا أيضا ملحظ مهم، أن يكون بين العباد تقارب، بين الناس تقارب في القدرة المالية وليس تماثل. فيه طرف غني ابتلاه الله بالمال، عنده زود ذكاء، عنده زود عمل، عنده زود جد، المهم انه صار غني. وفيه طرف عنده فجوه، ممكن هو عنده اعاقه، عنده كسل، عنده ضعف، عنده اي شيء، امراه ضعيف، يتيم، هذولا بيصيرون في جزء، لكن المراد الله عز وجل ان الاغلبيه الساحقه اللي يسمونهم الان الطبقه الوسطى تكون متقاربه، ولذلك ما يبغي بعضهم على بعض ولا يطغى بعضهم على بعض، لان كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. اي انسان يشوف انه مثلا اقوى عضلات بيطغى يضرب هذا، لانه يشوف نفسه اقوى من غيره، عنده علم زياده وما في تزكيه بيطغى، يشوف الناس هذه عوام وهمج ورعاع وانا اللي عندي علم وانا اللي فاهم. ها دائما سبحان الله طبع الانسان اذا ما تزكى اي شفوف وزياده له عن بني جنسه يطغى ويبغي عليهم ويتخذ بعضهم بعضا سخريا، مو بالمراد الله عز وجل ان يكون في طبقات بحيث يخدم بعضهم بعض، هذا مزارع وهذا صانع وهذا تاجر، لا، يبدا يجعلهم سخره وليس سخريا. حكمه الله جل وعلا انهم توزع اهتماماتهم ويدور المال بينهم كما في القواعد السابقه. المرابي في الحقيقه يخل بالميزان، يسوي كذا فجأة فجوة كبيرة، يصيرون الناس كلهم في طبقة وفي ناس فوق هم المستعبدين هذولا، ولذلك الربا والميسر تؤدي للعبودية والرق. الربا والميسر هي من أسباب الرق، الرق الحقيقي عبر التاريخ، أخذناها قبل الدرس الماضي يوم كنت أقرأ عليكم الميسر، كانوا يخاطرون على أبنائهم ونسائهم، يقامر على ابنه وبنته وزوجته، يقامر يعني ايش معني قامل؟ يعني اذا خسر القمار يسترقون، وكذلك في الربا ممكن يرهن ابنه كذا مقابل مال، فهو يؤدي العبودية. فالتقارب هذا مهم سبحان الله العظيم، ويصير المجتمع متآلف. احنا والله ادركنا احنا قبل ما يسمون عندنا بالطفرات، واللي سماها طفرة صدق، لان الطفرة وش معناها حتى في علم الطب يسمونها طفرة جينية، الجينات يصير فيها طفرة كذا. الطفرة هي شيء مفاجئ يلخبط الميزان، ولذلك اللي سماها طفرة دقيق. حنا أدركنا الناس في القرى وفي الأمصار متقاربين، صحيح فيهم ناس أغنى بس إن الأكثرية متقاربين، بيوتهم زي بعض، أكلهم زي بعض، ما راح، ولذلك متآلفين ولا لا؟ وكذلك جيل الصحابة، لو تفكر الآن أنت في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، فيهم أغنياء وفيهم فقراء، لكن الأغلبية متقاربين وما فيه طبقية فاحشة، يعني ما في ربا، لأن هذا مزارع يكدح ويبيع منتوجه ويأخذ دراهم ويعطيها الصانع، يأخذ مصنوعات يعطيها التاجر، يأخذ بضائع، والتاجر إذا أخذ منك الدراهم راح يشتري منك المزارع ويشتري من الصانع ويستورد، والمال يدور، المال يدور بينهم. يعني لو صغرنا الدنيا كلها إلى قريتنا هذه القرية، وقال الله عز وجل لكم قدر محدد من الدراهم ولكم أقوات محددة وأنتم اعملوا في هذا الطريق، فصار بعضنا يحب الصناعة وبعضنا يحب التجارة وبعضنا يحب الزراعة وبعضنا يحب الخدمات، ونعمل وكل واحد يكمل الثاني، والمزارع يعطي هذا ويأخذ فلوس ويعطي هذا، فكان المال يدور بيننا باستمرار، ما فيه ثقب أسود يروح منه المال ولا يعود، إلين يجي مرابي ويصير هو الثقب الأسود اللي يسمونه الثقب الأسود، يقولون في الكون في ثقب يروح، هو الثقب الأسود، تحس إن فعلا الكمية اللي الله عز وجل قدرها لنا بدأت تسرب، لأنه مال لا يقابله عوض 10 ب 12، وسأذكر لكم الآن. فالتقارب هذا مهم. يوم جاءت الطفرة الأولى، ودائما الغنى المفاجئ هو اللي يسبب الطغيان، جاءت الطفرة الأولى هنا هي عبارة عن طفرة عقار شبيهة بالقمار، تشتري أرض اليوم مبلغ زهيد وبكرة تلقاها تضاعف 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 بشكل خيال يعني، فأصبح فجأة المجتمع بين غنى فاحش وبين ناس ما قدروا يلحقون حتى الإخوان، فأصبح الأخو اللي طلع ما عاد يزوج عيال أخوه، يقول هذول مو على مستوانا، تقاطعت الأرحام وتفرقوا الناس بسبب الطفرات المفاجئة. لكن مقصود الله عز وجل التقارب بين العباد، ولذلك أيها الأخوة الصدقة ذي تسبب تقارب، لين اللي مثل حنا نمشي سوا، مثل الآن ما من نبي إلا رعى الغنم، اللي منكم رعى الغنم؟ الغنم ماشية مو بسهولة، بعضها نشيط وبعضها ضعيف، فالراعي ايش يسوي؟ يقصر شوي وهذه تلحق وهذه، لين يصل إلى مبتغاه. ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم. الإسلام فيه ناس أكيد بيصير مشيهم ضعيف، إما لخلقته وإما ظروفه ولا أمهم ما يلحق بنا، فحنا نقصر خطوتنا شوي ونعطيه من فلوسنا إلين يلحق بنا، اللي هو عن طريق غنائم، في زكاة، صدقة، إرث إلى آخره. ولذلك في الزكاة نعطيه شيء منتج، ما نعطيه قوت لا يموت، لا، نعطيه شاه بكرة شاتين بعدها ثلاث، لين يصير هو منتج ويلحق بالجماعة. ولذلك أيها الأخوة، الصدقة في مفهوم الصحابة هو هي المواساة وليست المساواة. أن تواسي أخيك معناه أنك تحاول ترفع أخيك ليكون قريب منك، أو تنزل أنت من دراهمك، مثل والدحداح ينفق ماله، ينزل شوي ينزل لين يصير قريب من إخوانه. وش فعل ابن الربيع يوم جوا المهاجرين من قصين مرة ما عندهم شيء؟ قال عندي بستانين، واحد لك واحد لي، وعندي زوجتين، واحدة لك واحدة لي. المواساة هذه لأنهم يفهمون أن المجتمع المتآلف هو المتقارب، ولو كان في أغنياء، الأغنياء يهذبهم الإسلام والفقراء يهذبهم الإسلام. بالنسبة للربا ما يمكن يكون هذا الشيء، ما يمكن. الربا يشجع على الاستهلاك، يشجع على الديون، يشجع على المرابي يطلع طبقية وهذا يجلس دائما يسدد. هذا مهم. وقدر فيها قواتها والتقارب كذلك من ضمن الأشياء اللي نبهها أيضا، قول عز وجل السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ترى كل شيء في الدنيا بميزان، كل شيء في الدنيا بميزان، كل شيء، حتى في الجسد. الجسد هذا قائم على ايش؟ على موازين دقيقة، ميزان للملح، ميزان للسكر، ميزان للدهن، وميزان ولذلك المرض ما هو؟ اختلال موازين. اختلال موازين يبدأ فيه العلة، العلة هي اختلال موازين. كذلك الاقتصاد والمجتمع هو قائم على ميزان، البيئة هذه قائمة على ميزان، السماء، الأرض، كل شيء ميزان. ولذلك كررها الله ثلاث مرات وراء بعض، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل واحدة لها معنى. السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. المرابي يخرب الموازين كلها، المرابي وش يفعل؟ يفسد موازين الأرض كلها، لخبط كل شيء. بدل ما الأمور ماشية، مال الله، عباد الله يدور بينهم، يستفيدون من في عبادة الله، ما يصير يسبب شحنة، يجي المرابي يسوي اللي يتأمل هو من العقلاء، يتأمل فعل المرابي كيف إذا دخل وإذا خرج، جريمة، جريمة ما في شيء مثلها بعد الشرك. ولذلك هو من السبع الموبقات مع الشرك ومع السحر ومع هذا، لأنه جريمة جريمة، بل هو يشبههم الخبائث كما قلت لكم. الحروب هو من أسباب، بل الفواحش يمكن هو من أسباب. ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن. طيب المحددات كثيرة، لكن مثلا نكتفي بهذا. فأنت لو تريد أن تذكر بعض مفاسد الربا بناء على ما تقدم، ممكن تقول إنه متلفة للأموال، مهلكة للناس، مغلق للمرؤات، مفسد للأرض، مسبب للطغيان، ناشر للظلم، مخرب للنفوس. خلاص المرابي يصير نفسه معطل للحركة، يسوي جلطات في الدورة، مسبب للحروب والفواحش، أيضا مسبب للرق والعبودية. ولذلك ما نقدر نقول عنه إلا قول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله بل ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لأنه هو في الحقيقة يجمع هذا كله، أنه إفساد لسلطان الله تعالى، يعني محاولة، ولا ما أحد يقدر يفسد سلطان الله، لكن هو محاولة لإفساد سلطان الله جل وعلا، سلطانه اللي هو كونه عباده ماله، هو جاي يفسد. فيه ملك من الملوك لو واحد يفسد سلطانه لو أبوه يقتله، الملك أي ملك في الدنيا كل الجرائم عنده إلا أنك تجي تخرب سلطاني وملكي. إذا جاء واحد يخرب سلطانه وملكه لو أبوه ولا ابنه يقتله، في التاريخ آلاف الأمثلة أن قتل ابنه، قتل أبوه، قتل أخوه لأجل أنه يقول يفسد سلطاني. هذا المرابي هو في الحقيقة يجي يفسد سلطان الله عز وجل، بمعنى عباده ماله أرضه كونه أقواته ميزانه، يجي يحوس الدنيا حوس. ليش؟ لأنه يقول نفعل في أموالنا ما نشاء، بس ما عنده الحجة هذه، إنما البيع مثل الربا، نفعل في أموالنا ما نشاء، والله لو بمالك ولا تفعل ما تشاء. هذه ليست دعاوى، هذه كل وحدة عليها أدلة الآن موجودة. نشوف الكون، ترى الآن عاد المسألة، الآن المسألة خيالية خيالية، بس الواحد يتغاضى عنها يشوف وين نهايتها، يمكن ندرك نهايتها حنا ولا ما ندركها، ما أدري. بس الآن العالم كله متجه إلى خراب عظيم جدا بسبب الربا. الآن أيها الأخوة، إذا كان الله قدر الأثمان، الثروات اللي الآن في العالم كم نسبتها للثروات الحقيقية؟ يعني الآن لو نجمع الذهب والفضة اللي في العالم اللي في باطن الأرض واللي استخرج ونحدد كم، ونشوف ثروات الأفراد والدول، تجد الثروات المسماة نسبتها للثروات الحقيقية شيء تافه جدا، يمكن 0.5% ولا 1%. معناه أننا حنا نلعب الآن في 99% على هوى، على فراغ، وهذا اللي يسمونه الفقاعة اللي تنتفخ تنتفخ تنتفخ، وفي يوم من الأيام تنفجر في الدنيا كلها، يكتشفون الناس ما في، ما عاد في شيء. يعني مثلا الآن لو في 10 دنانير، 10 هذه حقيقية، وجاء واحد أقرضها ب20، الواحد محتاج قال خذ 10 وعقب سنة عطني 20، هذا مسك 10 وقال واحد أحوج منه وأقرضها له ب30 بعد سنة أساس يأخذه 10 ويعطي الأول 10، هذاك لقى واحد أحوج من 10 وأقرض له 1 ب40، صارت 10 هذه الحقيقية كم الآن ولدت من مال؟ 90 90، 20 30 40، 90، فيه 90 دينار وهمي مبنية على 10 دنانير حقيقية. هذا اللي حاصل في الدنيا الآن، اللي في دينا 10 والموجود 1 تريليون. طيب التريليون هذا كيف حصل؟ حصل بلعبة كبيرة جدا، وممكن نشرحها في يوم من الأيام، بيع الوهم، طباعة الأوراق هذه وبيع الوهم والهروب أمام، الهروب أمام إلى يوم محدد تنفجر على الجميع، يكتشف أن ما معه شيء، يكتشف أن العالم هذه كل، يعني مثل البنك الآن، البنك اللي يقرض 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 هو ما عنده إيداعات، بناء على الناس واثقين في البنك، يسلف 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 على أساس إن عنده فلوس وما عنده فلوس. في يوم من الأيام يجون المودعين يقولون عطنا فلوسنا، في وقت واحد جاء حرب وجاء عطنا فلوسنا ما عنده شيء، المقرضين المقترضين جو لقوا الرجال يكتب لهم أوراق ويسلفهم أوراق ويعطيهم وهو ما عنده شيء. هذا شغل البنك، هو شغل البنوك المركزية، هو شغل البنك الاحتياطي الفيدرالي، هو شغل كلها إيه كلها العالم كذا قائم على كذا على طباعة أوراق والجري في الوهم إلى ما لا نهاية إلى أن يأذن الله بخراب الدنيا هذه وخراب خراب الربا اللي يسببوه اليهود. ولذلك أيها الأخوة ترى سبب الحرب الأولى العالمية الكساد العظيم. يوم حصل كساد عظيم الحروب تنشط. طيب نرجع للربا. الربا فيه ربا جلي وربا خفي. فيه ربا جلي الربا الجلي وهذا ربا الجاهلية اللي قال عليه الصلاة والسلام إنه موضوع كله تحت قدمي وأول ربا أضع ربا عمي العباس. وهو نوعين ربا القروض يقرض بزيادة يعطيك دراهم ترجع دراهم شوف نفس الجنس وزيادة زيادة مقابل لا شيء يكون ربا 10 ب 12 10 ب 15 يربو ماله بدون عمل. اثنين ربا الديون هذا أشد يعني وهو إما أن تقضي وإما أن تربي هذا الربا الجلي هذا الربا الجاهلية يعني إذا حل هذا الحين أقرضه بزيادة ولا باعه ولا يوم حل الأجل قال ما عندي شيء قال إما أن تقضي وإما أن تربي ما عندك شيء نزود في المدة وتزيد نزود وتزيد. ولذلك أيضا من ضمن الأسباب من ضمن أوصاف الربا أن الربا حقارة. قد شفت واحد مثلا مصاب في حادث مروري وجاء واحد بيسعفه هذاك مصاب قال ما اسعفك إلا بفلوس شو رأيكم في الصورة هذه رجال دمه يمشي وحادث وجاء واحد قال أنا بسعفك بس كم تدفع شو رأيكم في الحقارة هذه خلاص يعني طلع عن حد البشرية. ولا واحد ضميان في مهلكة وقال تبغى ماء بفلوس هذا اللي يفعل المرابي يجي للفقير المحتاج أو المزنوق أو كذا ويقول تقضي ولا تربي هو في الحقيقة مثل اللي يسعف الدراهم فهو حقارة. كذلك هو نذالة لأن مستحيل المرابي يصير عنده مرؤات يقتل مرؤه تماما مسألة تقرض بأجل الحين البنوك اللي عندنا هذا الإسلامية غير الإسلامية لو تقول قرض حسن يضحك عليك قرض حسن وين قرض حسن افتحنا نقرض قرض حسن أصلا عنده مسألة القرض الحسن هذه يضحكون منها مستحيل نقرض قرض حسن فهو حقارة ونذالة. إذن عندنا ربا القروض وربا الديون. طيب وش الجامع بينها وش الجامع بينها حتى نستفيد منها في ربا البيوع؟ لا ترى الديون مين في القرض. وش الفرق بين القرض والدين؟ الدين مال ثابت في الذمة قد يكون سببه قرض قد يكون سببه بيع آجل قد يكون سببه دية واضح قد يكون سبب مهر مؤجل قد يكون سبب عوض متلفات أي سبب. الدين مال ثابت في الذمة يعني أنت لازم يصير عندك انفكاك بين القرض والدين. الدين فلوس في ذمتك وش سببها؟ لها 20 سبب لكن يوم حلت حل وقت الأجل قلت أنا ما عندي شيء جاك المسعف قال ما عندك شيء مين مشكلة نزيدك في المهلة وتزيدنا في الدراهم. جت المرة الثانية قلت والله ما عندي شيء نسعفك بفلوس وهكذا إلين يقتلك وهو اللي حاصل. فيه جوامع بينها
حاجة
ها ممكن الحاجة لا احنا ما نبغى الحكمة نبغى الجامع الفقهي اللي هو طيب زيادة مال بدون عوض أخذ العوض على الأجل، لأن القرض هنا لازم في أجل، ما في قرض حال، والدين بأجل. أخذ العوض على الأجل والفرق بينه وبين البيع سيأتي. مبادلة المتماثلات بزيادة، انتبهوا للثالث هذا، متماثلات دراهم بدراهم ولا فلوس يبادلها بزيادة. ترى الربا مو بلازم ان يصير في ربا القروض، يدخل في جميع الأشياء، حتى لو يقرضك كيس اسمنت انت تبني وجارك يبني، قلت انا والله محتاج الحين عندنا صبة نبغى بس كيس اسمنت، قال خلاص كيس وبكرة تجيب لي كيسين، واضح؟ هو يدخل في التراب، القروض يدخل في التراب حتى. ولا انت محتاج البطحة تبي تكمل شغلك، قال خذ البطحة وبكرة جيب ثنتين. فهو مو بخاص بالدراهم، محتاج رز قال خذ كيس الرز وبكرة جيب اثنين، او الشهر الجاي جيب كيسين او كيس نص، يدخل في كل شيء القرض، حتى القلم. لو زميلك في اختبار وقال بالله القلم، قلت انا بعطيك القلم عشان تمشي الامتحان، لكن تجيب لي قلمين مسعف في امتحان لكن بفلوس. شفت الثالثة هذه، مبادلة المتماثلات بزيادة، هي متماثلة بزيادة. ايه طيب، نجي الآن للربا الخفي اللي يسمونه الخفي، هذه خلاص الربا الخفي. هو يعني خفي، قال عمر في خطبة عمر خطبة عمر مهمة جدا قبل وفاته، قال أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا كل أبواب الربا. وش معنى لم يبين لنا؟ لم ينص نصا، ترك مجال للنظر. ولو وجدت أنه نص على كل أنواع الربا وأن مقابل ذلك ما طلعت عليه الشمس. عمر يقول فيه مناطق لم يأتي فيها نص وهي ربا متروكة من الشارع عمدا، وأنا كنت أريد يعني هذا كلام عمر أنه يكون فيها التفصيل ولو بما طلعت عليه الشمس. ثم قال وإن كثيرا مما تتبايعون به ربا وأنتم لا تشعرون، فاتقوا الربا والريبة، فاتقوا الربا والريبة. هذا ترى أثر عمر، هذا هو أصل عند مالك، عند الإمام مالك. الأثر هذا ذكر البخاري في صحيحه، خطبة عمر المشهورة، وذكر لما أوصى بالأعراب وأوصى كذا، وتكلم عن الرجم، تكلم عن الخمر، يعني خطبة عظيمة جدا، وتكلم عن الرجم، قال في ناس بينكرونه، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها، كنا نقرأها في سورة الأحزاب، والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجماهم البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فنسخت ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها، وسيأتي قوم ينكرون الرجم وإنه حق، وقد رجم رسول الله ورجمنا بعده، فلا تخدعوا عن دينكم. والخمر قال هو نزل تحريمه من خمسة أشياء، والخمر ما خامر العقل مطلقا. والربا قال وفيها أبواب وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بينها في الربا، يعني بينها نصا وليس بالقواعد العامة، لأن القواعد العامة يخطئون الناس فيها. والشارع كان قال وإني لأظن أن بعض بيعكم من الربا وأنتم لا تشعرون، فاتقوا الربا والريبة، اتقوا الربا والريبة. الربا الخفي خلاص هذه. طيب الربا الخفي هو في البيوع، القروض واضح، في نقطة وهي بيع الشيء بجنسه. بيع الشيء بجنسه الأصل يا الإخوة في البيع. الله عز وجل لماذا شرع البيع؟ شرع البيع لنقل الأملاك واستفادة الناس، وهذا يعطي هذا وهذا يأخذ منه. وكان في القديم مقايضة، أعطيك بر تعطيني تمر، أعطيك غنم تعطيني بقر، يعني ونتبادل. بعدين اخترع الناس أو دلهم الله على النقدين. وبعد فالأصل أن الأشياء تبادل بأشياء من غير جنسها، صح ولا لا؟ أو تبادل بالدراهم، وإذا حصل في الاثنين ذي توسعت خلاص. الآن عرفنا أن البيع حقيقي. لما وجدنا واحد يبيع الشيء بجنسه، اشتغلت صفارات الإنذار عندنا كلها، هذا وش يبي ذا؟ هذا ناوي يخرب الميزان. يبيع التمر بالتمر، يبيع الذهب بالذهب، هذا الشبيه. الأصل أن الذهب بالتمر أو التمر بالبر، لكن جاءنا واحد يتاجر في التمر بالتمر. هنا لما صار المنبهات، يعني الشرع قال انتبهوا لهذا، ترى هذا خطير، بيع الشيء بجنسه وشبيه هذا، صار الكشافات كلها اشتغلت عليه على هذا اللي بيع الشيء بجنسه، اشتغل كل الكشافات عليه، حطيناه تحت المراقبة، قمنا ننتبه لهذا. هذا الداخل يخرب السوق، داخل يتلاعب في الأقوات أو يتلاعب في الأثمان أو يفسد الميزان. فإذا ما يكون الربا إلا في بيع الشيء بجنسه، بنفس الجنس، بنفس الجنس. إذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم، إذا كان يد بيد في الأصناف الاثنين. طيب واضح هذا؟ طيب بيع الشيء بجنسه يبي نقسمه على مجموعتين. في مجموعة بنسميها المجموعة الخطيرة، هذه اللي هي، يعني إذا قلنا أن المال هو الدم، هذه دم الوريد، هذه دم الوريد، دم القلب، هذا وهي الأصناف الستة، سنذكرها إن شاء الله، الأصناف الستة وما في معناها. هذا يبيع الشيء بجنسه ومن دم الوريد بعد، اللي هو قائم عليه الناس، اللي هي يسميها الإمام مالك القوت وما يصلحه وما يجلبه، قوت الناس، يعني الناس بتموت إذا أنت لعبت في الشيء هذا. ما يصلحه مثل الملح، وما يجلبه الدراهم، وهو القوت، قوت الناس مو بكماليات. تروح تاجر فيها بجنسها، ذهب ذهب، فضة فضة، تمر تمر، وين؟ لماذا؟ ما مرادك؟ بعدين هذه الأشياء أي تلاعب فيها بيدمر العالم. لذلك حتى في الاحتكار، وش مذهب سعيد المسيب في الاحتكار؟ هو أفقه التابعين. بالمناسبة الإمام مالك يقول في نوادر الزيادات، يقول أفقه التابعين في البيوع سعيد المسيب، ومن أهل المشرق محمد بن سيرين، ومن أهل المشرق محمد بن سيرين. سبحان الله، الاثنين ذولا متشابهين في أشياء واجد، في العبارة كلهم أعبر الناس للرؤية، في الورع يضربهم المثل، في الورع، في الفقه، خاصة في البيوع، سبحان الله، حتى البيوع تخصصوا فيها اثنين، في العبادة، في اعتزال الناس، في الجنائز، في كل شيء، حتى في الطرفة والظرافة، في شبه كبير بين الاثنين هذول. إذن انتبهوا أيضا لآثار محمد بن سيرين. وش مذهب سعيد المسيب في الاحتكار؟ يجوز الاحتكار إلا في الأقوات، وكان هو نفسه يحتكر في الزيت ويحتكر في، لكن بر شعير تمر ملح ما في احتكار، لأن هذا الآن أي تلاعب في الميزان في ناس بتموت، تهلك، لأن أي شيء تدخل التجارة يصير عرضة للتقلب السعر. وهذا مو بكماليات تقول والله اللي ما عنده فلوس مو بلازم يأكل لحم ولا مو بلازم يأكل فاكهة، هذا بر تمر. فأنت إذا دخلت فيه التجارة يصبح خط بياني طالع نازل طالع نازل. إذا طلع طيب نص الشعب ما يقدر يشري. تعرفون الآن الثورات يسمونها ثورات الخبز. ليش ثورات الخبز؟ إذا زاد الخبز قاموا بثورة خبز عادة وصلوا يعني الحد. إذن هذه المجموعة الخطيرة ذي وسنذكر وما في معناها، هذه ممنوع ما دام نبيع الشيء بجنسه وفي المجموعة الخطيرة، ممنوع الفضل إطلاقا حتى لو يدا بيد ممنوع. واحد يقول أنا والله عندي كيلوين سكري وأنا ما أحب السكري، وأخوي عنده كيلو خلاص وأنا والله أنا مشتهي خلاص، أبعطيه الكيلوين هذه؟ ما أبغى لا أظلمه ولا أبغى رابي ولا أبغى أفسد، بس أنا مشتهي خلاص وعندي كيلوين سكري، أبعطيه الكيلوين وبأخذ كيلو يدا بيد. حرام. أوه عين الربا عين الربا كما قال عليه الصلاة والسلام. في تشديد في المجموعة هذه، الذهب بالذهب أبدا. لازم حتى الصنعة اللي فيه، في ذهب سبايك وفي ذهب قلايد مثلا بمثل، الصنعة خذها من شيء ثاني، ما في حركة أبدا. مرة مضغوط هذا يوم شفناه يبيع الشيء بجنسه شغلنا الكشافات عليه وحطناه تحت المراقبة، يوم شفناه يبيع الشيء بجنسه وفي المجموعة الخطيرة ذي هذا بنخنق خنق. نقول له شوف تبيع التمر بالتمر حتى لو هذا ردي وهذا جيد بالكيلو بالصاع بنفس معيارها الشرعي، حتى ما تبيع جزاف ولا تبيع وزن، تبيع بالصاع كيلو بكيلو، ولو ان هذا كيلو ألف وهذا كيلو ريال ما في ما مو بجايز لك، اطلع من بيع الشيء بجنسه. واذا طلع من بيع الشيء بجنسه تذهب المفاسد، ما يصير تجارة يصير فيه دراهم بسلعة، ما يصير فيه حركة في نفس الشيء. هذا واحد وسيأتينا إن شاء الله. طيب إذا طلعنا من المجموعة الخطيرة هذه الستة أصناف، فيه قوم من العلماء ومنهم الشافعي وأحمد في رواية، وإن كان أنا رجعت للجامع وجدت أحمد في هذه المسألة قريب من مالك، لكن فيه الشافعي قال خلاص إذا أنت طلعت من المجموعة الخطيرة ممكن تبيع الشيء بجنسه بزيادة وبأجل. الإمام مالك لا، الإمام مالك لا. قبل ما نطلع من هذه، الإمام مالك في الجنسية ولا نذكر شيء قواعده وبعدين نذكر قاعدته. الإمام مالك ترى تميز بأشياء رحمة الله عليه، كل عالم عنده أشياء تميز بها. الإمام أحمد مثلا يعظم الأثر المفرد، وهذه ميزة وأحيانا تصير خطرة، لكن هي هذا مذهبه. يعني لو لقى ما لقى في المسألة إلا أثر واحد العمار خلاص، مثل هنا الربا في أثر العمار، خطب عمار في الكوفة وقال الثوب بالثوبين لا بأس به والعبد بالعبدين إلا ما كيل ووزن. هذا مو بأثر قصة يعني ما أدري شو وجهه، هذه خطبة وصريحة من عمار. فلو تقرون الجامع الإمام أحمد تلقون فتوى ثانية الثالثة يقول قول عمار، واحدة ثنتين الثالثة يقول قول عمار. أنا حسبتها كم مرة، خلاص مسك الأثر هذا فالله أصل مذهب مثلا. والإمام أحمد عنده ميزات كثيرة والشافعي عنده ميزات. الإمام مالك ما هي الأشياء اللي انفرد بها عن أئمة الحديث؟ حنا ما نتكلم عن الرأي، نتكلم عن أصحابنا. واحد عمل أهل المدينة تعرفونه، وعمل أهل المدينة يجعله مرجح للفهم. يعني إذا عندنا نصوص اختلفت علينا أهل المدينة إيش كانوا يسوون هو الصح. طيب اثنين من الأشياء اللي تميز بها مالك اللي هو مسألة اتقاء الشبهة، يعني بزيادة اتقاء الشبهة، وهو ما يسمى عنده سد الذرايع. في ناس يقولون بالغ ما بالغ، هو ما بالغ، هو في الحقيقة ماشي على خطوات عمر رضي الله عنه، يخطي يصيب، لكن هذا سد الذرائع عنده أصل كبير الطريق اللي يودي للشيء هذا نبي من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. ويسميه الإمام مالك اتقاء الشبهة، وصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى حرام بين وسمى اللي حوله شبهة، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام. فمالك مذهب قائم على عمل أهل المدينة وعلى اتقاء الشبهة، يعني يسد اللي يوصلك للحرام البين. ثلاثة، عند مسألة المصالح والمقاصد، هذه جلية جدا في مذهبه، يتشمم هو عند حاسة الشم قوية في أي نص، يشوف وش المقصد، وش هذا، وش مصلحة الخلق. ما الظاهرية بعيدة عن مالك، هو معظم الأثر، لكن الظاهرية الأعجمية هذه بعيدة عن مالك. قد تكون في أهل الحديث العراقيين كثير، قد يصيب الإمام أحمد منها طرف ولا الشافعي، لكن مالك ما تجد عنده الظاهرية الأعجمية هذه. ليه؟ لأن عنده مسألة المصالح والمقاصد، وهذه بتجينا للحين. أربعة، من الأشياء اللي انفرد بها مالك وعظمت عنده العرف، وهذا العرف أيضا له علاقة بهذا عمل المدينة. ولذلك المسألة الثانية اللي عندنا في الموطأ العهدة، إن العبد إذا شريته لك ثلاثة أيام، إلا إذا كان جذام أو جنون أو برص لك سنة مضمون عليه. يعني لو اكتشفت فيه جذام أو من خذ هذه من العرف، عرف أهل المدينة وصاع أهل المدينة. طيب، هذه الأشياء الأربعة أدت لمالك بأنه كل خطوة تودي الخطوة، أنه في الجنسية، يعني في تحديد الجنس، ينظر للمقاصد دون الصور والهيئات. وأنا إن شاء الله بجيب لكم النوادر والزيادات وأقرأ عليكم كلام مالك والمالكية. يقول لكم مثلا البغل بالحمار، الحمار بالبغل، إذا بيع، لأنهم إذا طلعوا من المجموعة الخطيرة عندهم قاعدة مهمة، فيقول لك الصغار لا، بالكبار ما يصلح، الكبار بالصغار يصلح. ليش؟ ينظرون في المنفعة والمقصود. طيب، عندك مثلا عند مالك البر والشعير، وعند أهل المدينة صنف واحد. هذه المسألة كانت مشكلة علينا، يعني وش أصلها عندهم، نين مأخذها؟ مأخذها هو هذا، هو المقصد، هذا مأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال البر بالبر والشعير بالشعير. كل المذاهب نظرت إلى الصورة، أن هذا بر جنس بر وهذا شعير، ما في واحد يقول إنها جنس واحد. مالك يقول هي جنسين، لكن تعامل معاملة الجنس الواحد. ليه؟ قال لأن المقصود منه واحد، والمنفع منه متقاربة. الناس يشبهون بالشعير، الشعير اللي هو الشعير الآدميين، يعني اللي يوكل، يشبهون بالشعير، خبز، عجين، سويق، هذه منافع الشعير. وش يبغون بالبر؟ خبز، عجين، شعير، تقارب يعني، خاصة هذه، لكن الدخن يمكن يصير بعيد، سنقرأ كلام. فهو يقول ينظر لي المقاصد، المقاصد يعني منفعة الشيء، منفعة الشيء. المسألة اللي وقفنا عندها، وحنا الحين نمشي 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 نبغى نصل لها، وحنا ما ودنا أنكم تملون، على أساس نأخذ كذا اللي هو ممكن يقرأها الشيخ مالك، العبد الفصيح العبد الفصيح بلا المويه العبد. المسألة اللي وقفنا عندها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم.
طيب، سمعتوا كلامه؟ سمعتوا كلام مالك؟ قاعد يقول أمر عندنا، مو بيعني كلامه. إيه، أنا أبغاكم الآن تركزون، تشوفون هل مالك أصاب ولا أخطأ. مو بعد حنا نقيم مالك، بس حنا نتدرب في 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 مجلس علم يعني. لأن ترى العلماء الثانيين يقولون لا، إذا طلعت من المجموعة الخطيرة الأصناف ستة، بع العبد بالعبدين، بالثلاثة، بالعشرة، أجل مو بأجل، كيف من اللي أصاب؟ العلماء ولا مالك؟ يعني مالك وأهل المدينة. مالك يقول إن الربا يجري، أما قلنا أنه بيع الشيء بجنسه، يقول مالك هذه النقطة الخطرة ذي هي أصلا ما تشكل في التجارة إلا يمكن 1%. من اللي يروح يبيع عبد بعبد؟ العادة يا عبد بدراهم، يا عبد بغنم، يا عبد ببر، يا عبد بتمر، يا عبد. لكن عبد بعبد من يسوي هذه إلا مقايضة، مقايضة من نفس الجنس. وبعدين هذه بتسبب خلل في الميزان وبتسبب التجارة في، فهذه هي اللي لا زالت الكشافات محطوطة عليها حتى لو طلعنا من مجموعة خطيرة. إذا نحن نفس نازلنا في نفس القاعدة. أنا بشرح لكم كلام مالك ونشوف من اللي وفقه الله لهجرين واللي ما وفق لهجر، كلهم الحمد لله. وأيضا العلة اللي ذكرناها قبل شوي، مبادلة المتماثلات بزيادة، هذا كله مثل الربا الجاهلية، هو مبادلة المتماثلات بزيادة. فيقول مالك إذا كان الشيء بيع بجنس عبد بعبد ومنفعته متقاربة، هذا وش يقصد هذا؟ وش ليش يبيع؟ لماذا يبيع؟ منفعته متقاربة. فهذا في منزلة بين منزلتين، ما نقدر نخليه مثل البيوع الثانية المطلقة يسوي اللي يبي، ولا نقدر نخليه مثل المجموعة الخطيرة ذيك اللي مشدد فيها مرة. هذا نبغى نضبطه بحيث أنه ما يلعب في الميزان. طبعا البيوع كما قلنا الأصل فيها الإباحة، إلا الأشياء اللي فيها أصول، فيها أصول، هو ماشي على الأصول. يعني لو واحد قال وش دليلك على هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأصناف الستة، الأصناف الستة ليست الحصر، والدليل إنها ما بخاصة بالأصناف الستة، هي وما في معناها. وهو ما قال ما في معناها وما معنى معناها. وبعدين مفهوم اللقب كما قلنا أضعف المفاهيم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، مو معناها أن الباقي حلال، ويحدد لك شيء. طيب، فيقول إذا بعت الشيء بجنسه ومنفعته متقاربة، مقصوده واحد، حاولوا أنكم تستشفون مراد مالك ليش يمنع هذا. أي شيء كان، أي شيء كان، وسنقرأ إن شاء الله ترى هذه المسألة يعني لحالها ويجي لها تكملة في بيع السلف. بالمناسبة ترى هذه المسألة والسلم وبيع الشيء قبل قبضه، الثلاث هذولي متمازجات، ما تقدر تفرق واحدة عن واحدة حتى إذا بحثت الربا والسلم. لأن السلم ما هو؟ السلم هو إسلام في الذمة، يعني الأجل عنصر أساسي فيه، الأجل عنصر أساسي فيه. ولازم أنك تشوف البدلين لا يصير فيها، لا تصير داخلة في المجموعة الخطيرة ولا. أي شيء كان، سيقول مالك حتى التراب والجص، أي شيء كان مطلقا، حتى التراب خلاص ما عاد، والحصبة ما دام يباع بجنسه ومنفعته متقاربة، هذه متماثلات، بادل بين متماثلات، فنقول له ممكن 2-1. الآن عكس المجموعة الخطيرة يعني، وممكن 1-1 مؤجل، يعني نسمح له إما بالتفاضل وإما بالتأجيل، أما يجمع بين اثنين لا. فمثلا واحد عنده عبد وبيعه بعبدين، الإمام أحمد قال أثر عمار، خطبة عمار، قال لا بس بالعبد بالعبدين والثوب بالثوبين إلا ما كيلو وزن. والشافعي كذلك. مالك يقول طيب هذا الآن بيع الشيء بجنسه وهذه مبادلة متماثلات وبزيادة، فننظر نحن الآن صحيح أنها ميب في المجموعة الخطرة اللي هي أقوات وما يصلحها وما يجلبها ونقود وأشياء خطيرة يعني تستحق التشديد، لا هذه كذا. فلو كان العبد هذا منفعته غير منفعة هذول، شوف استشم المنفعة والمصلحة والمقصود، مثلا هذا نافع مو بنقص عليه أن عبد في الآخرة يمكن قبائل كاملة ما تصل مستوى، نافع مولى بن عمر سيم منه ب10,000 دينار فقال أعطيت فيه أكثر واعتقه من نفس الليلة أعطاه الله فيه أكثر، نافع سيم ب10,000 دينار لكن نافع حافظ الحديث حافظ القرآن إمام عامة دين ورع حاسب كاتب، يعني لو بيع نافع ب20 عبد ما عندنا مشكلة. ليش؟ لأن المنفعة غير متقاربة، عبد فصيح تاجر كاتب حاسب وهذاك ما يعرف شيء لأن المنفعة غير متقاربة. أما لو كان الجنس واحد والمنفعة متقاربة والمقصود منهم واحد كلهم حمالين ولا جمالين ولا ما عندهم شيء، هذول الاثنين ليش تبيع واحد واثنين؟ لماذا تبيع؟ مدام المنفعة واحدة والجنس واحد لماذا تبيع واحد واثنين؟ والأصل أن المتماثلات ما يكون فيها زيادة لأن الزيادة تكون بلا عوض، لماذا تأخذ عبدي وأعطيك عبدين ليه؟ فيقول هنا مدام أنها خارج الأقوات يا أما اثنين بواحد مدام الكل سوى. الآن من يفعل هذا؟ من اللي يعطي اثنين بواحد الآن؟ سيارتين بسيارة الآن من يفعل هذا؟ المتبرع. إيه كم سوى؟ متبرع. في أحد يأخذ سيارتك يعطيك ثنتين أو ما في إلا واحد متبرع. ومن اللي واحد بواحد مؤجل أعطيه طن حديد واصبر سنة ويرجع لي طن حديد متبرع، ولا جاري أعطيه طن حديد يعطيني طنين الآن متبرع. فهو يقول مدامك دخلت في الشيء هذا نسمح لك بأحد الاثنين دول. أما إذا اختلف فبان اختلافه جاز. وسنعيد أذانه سنعيد شرح هذا بداية الخير. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، والوقت اللي تبذل في التفكر في أمر الله هذا عبادة لا يعدلها عبادة. لو جلست دقيقة واحدة تفكر في أمر الله كيف تحقق مقصود الله هذه تعدل الصائم القائم ما يعدلها شيء. إذا صلحت النية كذلك.